إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اقتربت نهاية العام الميلادي ثم كثر حديث الناس عن الضرائب والزكاة وقد أردت تخصيص هذه الخطبة للحديث عن الزكاة لوجود التباسات الكثيرة في تطبيقاتها وفي مسائلها في واقعنا المعاصر. الزكاة كما تعلمون هي الركن الثالث من أركان الإسلام. إنها عبادة من عباداته الأربع. إقرار بها شرط لثبوت عقد الإسلام. إن الله جل وعلا قل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. جحدها ردة عن الإسلام وانقلاب عليه. ومنعها كبيرة يوصف فاعلها بالفسوق عن أمر الله عز وجل. لقد ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في 30 موضعا، في 8 منها في القرآن المكي والباقي في القرآن المدني. لقد ربط القرآن بينها وبين الإيمان بالله عز وجل، يعني كما ربط بين منعها وبين التكذيب والكفر والشرك. إن الله جل وعلا يقول فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين استمع بعدها فيما ذكره الله جل وعلا فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبخلون بزكوات أموالهم يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. تصبح أموالهم التي منعوا زكوات أموالها أطواقا في أعناقهم خزيا وندامة وفضيحة وذلا وعذابا يوم القيامة. إن هذا نظير قول للنبي صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. إن الله جل وعلا يبين عقوبة مانع الزكاة في كتابه في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه من آتاه الله مالا لم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، نعم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن منع الزكاة سبب من أسباب الشقاء والحرمان ومنع الخير من السماء، نعم في الحديث الصحيح ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة مهرة للمال، الزكاة مهرة للمال تطهره مما عسى أن يكون قد علق به من الشوائب والمكاسب المشتبهة. الزكاة مهرة للمزكين لأنها تطهر نفوسهم من أدواء الأنانية يعني والأفرد ونحوه. الزكاة طهرة للفقراء والمساكين لأن تطهر نفوسهم من أدواء الغل والحقد والحسد. إن ربي جل وعلا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فرضت الزكاة إجمالا في مكة فكانت أشبه ما تكون بأعمال جمع التبرعات في واقعنا المعاصر، يعني كانت من غير تحديد أوعية وأنصبة ومقادير ونحو. دخل المسلمون إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في مرحلة تأسيس كيان لدولة مستقرة قارة، فعندئذ تنزلت أنظمة الزكاة المفصلة. ما أنواع الأموال التي يجب فيها الزكاة؟ ما هو مقدار النصاب الذي إذا بلغه كل مال وجبت فيه الزكاة؟ يعني ثم ما هو المقدار الواجب إخراجه من كل مال إذا بلغ فيه النصاب؟ في رأس هذه الأموال في مقدمتها الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النصاب في الذهب 20 دينارا وهي تساوي 85 دراما من الذهب الخالص، يعني عيار 24. يعني ما كان عنده ذهب عيار 21 فإنه ينقص منه الثوم لأنه مخلوط بمادة أخرى. النصاب في الفضة 100 درهم ويتساوي 95 و500، ويتساوي 95 و500 درهم من الفضة. النصاب في المال في الدولار والريال واليورو والجنيه ونحوه، النصاب في هذا يحسب عند جمهور المعاصرين على أساس الذهب لأنه أكثر استقرارا في المعاملات المعاصرة. يعني قالوا إن في زمن النبوة إن 20 دينارا من الذهب كانت تساوي 200 درهم من الفضة، لكن اليوم الفرق شاسع جدا ما بين الذهب والفضة. يعني لو حسبت النصاب على أساس الذهب حوالي 3,000 دولار. لو حسبته على اساس الفضة 300 دولار فقط فالفرق كبير جدا. يعني ان فريقا اخر من اهل العلم يقول يعتبر اقل النصابين توسيعا لرفعة المزكين ورعاية لمصالح الفقراء والمساكين. الذهب والفضة يضم بعضه الى بعض في استكمال النصاب. يعني عند جماهير اهل العلم من كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فان هذا يضاف الى ذلك في تكميل النصاب. لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يعني وكلمة يحول الحول لها معنى دقيق جدا مهم. الزكاة ليست في اصل الدخل وانما في الباقي والفاضي والمدخر بعد النفقات والمصروفات. يعني مهما بلغ دخلك ومهما تكاثر وتعاظم اذا انفقته كله في حلال مشروع فلا زكاة عليك. نعم، لكن الزكاة انما تكون فيما بقي واصبح فاضلا ومدخرا عندك او مر عليه عام كامل. الزكاة من شروط وجوبها تمام الملك. يعني والمقصود بهذا التعبير القدرة على حيادة المال والقدرة على مباشرة حقوق الملكية عليه. المال الذي كفت يدك عنه لديه زكاته. يعني وضع مثال الديون الميتة. إذا كان لك دين ميت فمتى يكون الدين ميتا؟ إذا كان على معسر أو على منكر. إذا كان الدين على منكر لا يقر وجوبه، أو كان على معسر لا يجد وفاء فإنه لا تلزمك زكاته إلا إذا قبضته، إذا صار حقيقة ماثلة في يدك. نعم، ومن أمثلة هذا المهور المؤخرة للنساء. امرأة لها عند زوجها مهر مؤخر بالغة قيمته ما بلغت. يعني لو اشترط في عقد النكاح ان هذا المؤخر لا يستحق ولا يحل الا باقرب الاجلين الموت او الطلاق فعندئذ لا تلزمها زكاته الا اذا مات زوجها او طلقها ثم دفعه لها او اخذته من تركته فاصبح مالا في يدها. يعني انها ما دامت في عصمه زوجها ان يدها مكفوفه عن المال، لا تستطيع ان تاخذه، لا تستطيع ان تحوزه، لا تستطيع ان تنتفع به. يعني قال ومن امثله هذا المكافئات التقاعديه. الموظفون لهم كفاءات في نهايه مده خدمته، اذا بلغ 60 او 65 عنده مكافاه كبيره، لكنه الان يعني لا يستطيع انشيازاتها ولا يملك ان ينتفع بها فلا تعتبر مالا زكويا. يعني أن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. مقصود بهذا كما قلنا القدرة على حيادة المال والقدرة على الانتفاع به. طب أيضا مما يذكر في هذا المقام يعني ما يسمى فوق يعني بلان. يعني الزكوات التي تكون على أوعية ادخارية في أنظمة الناس هنا. القاعدة في معظمها أن الشخص لا يستطيع حيادة هذا المال إن أراده إلا بعد استقطاع ضرائب واستقطاع غرامات. لو له 100,000 ثم أراد أن يحوزها الآن تستقطع منه ضرائب، تستقطع منه غرامات. إن باقي حسابيا بعد استقطاع هذه الاستقطاعات فهو مال زكوي تجب فيه الزكاة. فالأحبابي مما تنزل زكاة أيضا زكاة التجار. لو أن تاجر صاحب عمل عنده بزنس فإن هذا تلزمه زكاة أمواله. طب كيف نزكيها؟ قالوا إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى ما عندك من نقد. هذا كلام ميمون ابن مهران أحد كبار التابعين رضي الله عنه. إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى ما عندك من نقد، هذا رقم واحد. يعني ثم ما عندك من عرض فقومه قيمة النقد. يعني ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسب. الدين الذي ترجو أداءه إذا كان على غني مقر به. يعني ثم قال ثم انظر ما عليك من دين فاطرحه ثم زكي ما بقي. هذه المعادلة التي على أساسها تحسب زكاة الحرمة التجارة، يعني تضاف إلى ما عندك من أموال سائلة وما لك من ديون ترجو استيفائها، يطرح من هذا كله ما عليك من ديون ثم يزكى الباقي. ثم يستثنى من نشيل الديون طويلة المدى، واحد اشترى بيت سوف يؤدي دينه على 30 سنة، لا يستقطع كل عام هذا الدين من أوعية الزكاة، إنما يستقطع القسط الحالي منه فقط. ما الذي دفعه هذا العام؟ هذا من جملة نفقاتي، فيستقطع من وعاء الزكاة ثم يزكى الباقي. طيب من كان عنده أموال يستثمرها تأخيرا وليس بيعا وشراء بقصد الاسترباح، يعني تلك في منظومتنا الفقهية مو زكاة المستغلات. المستغلات ما يعد للإيجار، لا يعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح. ما كان من هذا القبيل فإن الزكاة تكون في ريعه في دخله. العلم شقة يعني يرصدها لكي يستثمرها تأجيرا، لا يطالب بأن يحسب قيمة الشقة كل عام ثم يخرج عنها زكاة، لا، يعني إنما يقوله كم دخل لك من أجرتها، إن هذا المبلغ يعني سوف يضاف إلى ما عندك من أموال أخرى في حساب الحول والنصاب. طب المال المستفاد أثناء الحول، يعني أثناء الحول الشخص تجدد له أموال، إن كانت نماء للمال الأصلي أو متولدة عنه أو نتيجة استثماراته فحولها حول أصلها، يعني التالي كل يوم بيعمل صفقة، وحتى من قبل مرور العام يعني الأسبوع كان قد عقد صفقة كبيرة ثم كسب منها مالا كثيرا، هل لا يحسب لها حولا مستقلا إنما تضاف إلى جملة ما سبق من مال في الحول والنصاب؟ يعني إلا إذا كان المال المستفاد قد استفيد بسبب مستقل، يعني قد استفاده بسبب يعني بسبب ميراث، عنده جملة أموال يخرج زكاتها ثم تجدد له مال بسبب الإرث، فهذا المال المتجدد بسبب الإرث نعم يستطيع أن يحسب له حولا جديدا، وفي الوقت نفسه أيضا يستطيع أن يضيفه إلى ما عنده من مال إذا سخط نفسه وطابت نفسه بذلك. آخر شيء زكاة الرواتب والأجور والمهن الحرة، أصحاب المرتبات وأصحاب الأعمال الحرة كيف تكون معه؟ يعني من كان طبيبا وعنده دخل، من كان محاميا، من كان محاسبا وعنده دخل، كيف يزكي ماله؟ إن أيسر طريقة وأسهل معادلة يعني لأمثال هؤلاء أن ينظر إلى ما عنده من مال في نهاية الحول إذا بلغ نصابا أدى زكاة، يعني وسوف يكون هذا عبارة عن زكاة لمال قد حال حوله أو زكاة لمال قد عجله قبل مرور حوله. نعم، وتعجيل الزكاة قبل مرور حولها جائز، لكن تعجيلها لا يجوز، نعم، لأن ثمة عسرا في أن يحسب لكل مبلغ ادخره حولا مستقلا، يعني فما هو أيضاً من هذا كله أن يجمع ما ساقه الله إليه من رزق ومن مال ثم ينظر في نهاية العام كم بقي عنده ثم يخرج نصاب ثم يخرج زكاة قدر الواجب 2.5%. ثم بقي الكلمة الأخيرة، إن الله جل وعلا لم يترك أمر مصالح الزكاة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، إنما تولى بيان مصالحها في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. إن الله جل وعلا بين مصارف الزكاة في كتابه. ابن القيم يقول هؤلاء ينقسمون إلى كتلتين، إلى مجموعتين، يعني مجموعة منهم تعطى لحاجتها ومجموعة تعطى لمنفعتها. مجموعة من الطاقة لحياتنا الفقراء والمساكين يعني وفي الرقاب أمثال هؤلاء يعطون لحاجتهم. يعني ثم مجموعة أخرى تعطى لمنفعتها يعني كانت يعني من أمثال هؤلاء المؤلفة قلوبهم أو في سبيل الله هؤلاء يعطون لمنفعتهم العاملون عليها يعطون لمنفعتهم. يعني ثم يبقى أن الزكاة لا حظ فيها لغني لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي من كان قويا قادرا على الكسب لا حظ له في الزكاة إلا إذا انتشرت البطالة وأصبحت الأعمال منعدمة في أوضاع خاصة يمكن، لكن القاعدة العامة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، لا حظ فيها لقادر، لا حظ فيها لمكتسب، لا تجوز المحاباة بالصدقة. طب إن صدقتك على ذي القرابة المحاويج والمساكين صدقة موصلة. من كان له قرابة من الفقراء والمساكين فهم أولى من غيرهم بالزكاة. إن صدقتك على ذي القرابة صدقة واصلة. الأصل أن تخرج الزكاة في مكان وجود المال، يعني لأن عيون الفقراء متعلقة متشوفة لهذا المال فتنتظر زكاةً. يعني لكن زكاة الفطر تخرج حيث يوجد المزكون، حيث يوجد أشخاص المزكين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن واستشفاه أبو بكر واستشفاه عمر، يعني وكان يقوم على جمع زكاة أهل اليمن. ففي زمن عمر أرسل إليه بثلث أموال الزكاة. سيدنا عمر غضب وقال له أنا لم أبعثك جاريا ولم أبعثك آخر زمان. فقال يا أمير المؤمنين ما أرسلت إليك بدرهم وأنا أجد من يأخذه مني. أنا عملت استكفاء محلي أولا، أرسلت إليك الباقي الفاضل فقط. يعني لأن القاعدة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لا تؤخذ لتنتفع بها العواصم والحواضر ثم تبقى أطراف البلاد معدومة محرومة من الخدمات محرومة من المرافق. العام الذي بعده أرسل إليه بشخص رماني فتكرر غضب عمر وتكرر تساؤله إني لم أبعثك جابلا ولا أخذ جزية. فقال يا أمير المؤمنين ما أرسلت إليك بدرهم وأنا أجد من يأخذه منك. العام الذي بعد أرسل له مال الزكاة كله وقال له والله يا أمير المؤمنين ما أرسلت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني. استغنى المال، يعني أصبحوا أصحاب كفاية محلية فليسوا بحاجة إلى فضول أموال ولا إلى فضول زكوات، فتنتقل المال إلى الخزينة العامة بعد ذلك. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشارع حكيم، إن الفرق بين الشريعة والقانون كالفرق بين الخالق والمخلوق، إنه كالفرق بين الله وعباده. الزكاة لا تغني عن الضريبة، الضريبة لا تغني عن الزكاة، هذا التزام وهذا التزام. الضريبة التزام مدني تفرضه الدولة المعاصرة لتغطية النفقات، وقد تكون ضرائب ظالمة وقد تكون عاجلة. لكن الزكوات التزام رباني وفريضة إسلامية فرضها الله جل وعلا، فبين أوعيتها وبين أنصبتها وبين مقاديرها وبين مصارفها وضع لها نظاما شاملا مفصلا. لا تغني الضريبة عن الزكاة، فلا يجب أن تقول ما دمت أدفع ضريبة فالضريبة تبرع والزكوات تبرع، فهذه من لا هذه ليست من جسمك. إن الزكاة فريضة ربانية، إن الضرائب التزامات مدنية تفرضها الدول المعاصرة وقد تكون ظالمة وقد تكون عادلة، لكن لا يغني أحد عن الآخر. وفي نهاية أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا رب.
والسلام على آل النبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في بعد كم صورة إن شاء الله صار إن شاء الله حتى يتقبل الله خير إن شاء الله. في كم صورة إن شاء الله بسم الله. After that, Allah Azza wa Jal and your father, and after Allah gave the blessing on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh al-Majid al-Kafir close to the end of the 2015, and he's been receiving a lot of questions about the zakat. And this is a very important pillar of Islam, the third pillar of Islam, as all of you know, and it's one of the conditions of the covenant of Islam. And the word zakat mentions the 30 towns in the Quran, 8 of them within the Mekki type of ayat, and the rest in Al-Madinah. And you will find that Allah Azza wa Jalla has connected the word zakat with faith, with iman. And those who deny it, who is connected that with disbelief and shirk. Allah Azza wa Jalla has given warnings in several areas of the Quran, and so did the Prophet sallallahu alaihi wasallam about those who are wiser, who are holding the zakat money, who hold that money, whether it is currency or whether it is gold and silver. And Allah Azza wa Jalla said in the Quran in several areas where those who deny it, those who hide it or don't spend it like Allah told them to, that money will come and it will surround it, will suffocate them at the Day of Judgment, and they will hold that burden at the Day of Judgment. And those who hide the gold and silver, it will come like a flame, and it will be put on fire, and then their skin, their forehead, their side will be ironed with it. And that in a day that is measured in our daily or our human measurement equivalent to 50,000 years. Who wants to wait with punishment for 50,000 years until Allah decides whether this person goes to heaven or hell? And the Prophet has told us in different hadith that holding the zakat is a cause of drought, of misery, and the stop of sustenance from Allah Azza wa Jalla to the humans. And Allah's Messenger says it's for them, for the animals. You probably won't even see the rain. And the zakat is purification to the wealth, to the currency, to the wealth of the person. And also it's a purification to the soul of the person. It is obligated in Mecca at the beginning, as far as in a way, just like we do the fundraising here with no limits, with no way of doing it. But then Allah Azza wa Jalla has given the details later on how much it is, where it is to be spent, and so on. And the Shaykh has went into different types of paying the zakat. And if I make any mistake, please remember that I'm trying my best to show up with issues, so use the Arabic text more than the English text in this issue. And the Shaykh talked about the gold and silver. He talked about the amount, the minimum amount that it should be there. And like 80 grams of gold, and it has to be from the pure gold, 24 karat gold. And it's 100 dirhams, which is 595 of grams of silver. That's the minimum before you pay the zakat. So the zakat is always connected with two things: the minimum amount and the duration of that. It has to have 1 year duration on the money or the silver or the gold that you keep. And it has to be a 1 year duration. The other conditions for the zakat that you have to have complete possession of the currency of the wealth. You have to be able to decide on how to spend it, or how you have to have the complete possession of it and the ownership of it. So the debt, the way you can, you don't have to pay the zakat on it. And the definition of the debt is a money that you have given to someone who cannot pay it back, or someone who denies, to deny that he even took that money. Either way, you don't pay the zakat on it unless you have possession of it, unless you get it back. And the same thing goes into the delayed dowry. In a lot of marriage contracts, you find that they put at the late dowry, and sometimes it is with either death or divorce that is paid. The same thing, the woman don't have to pay the zakah on that money until she receives, until she has possession of that money, and have, where she could be able to use it or pay the zakah after it reached that, the duration. And the same thing about the retirement money. If you have a retirement money, until you receive that money, until it's within your position, until you hold it, then that's when you pay the zakah. As far as the 401k program that a lot of people here in this country use, that we all know that if you take that money early, you have to pay penalties and you have to pay taxes on it. So if you calculate that out of the 401k investment that you have, then that amount of the leftover money is the amount that you have to pay to the account after the duration, of course. And if this is within the minimum amount that is required in, as far as the money. And then the chef talked about the merchants and all different contracts that they go through. He talked about, like, when you are a merchant, you have to look at your cash flow that you have left over. And then you have to add to it the inventory that you have. You have to evaluate that amount. And then you deduct from that the debt or any things that you have to pay for, the expenses, and then you pay the account on what is left over. And he put an exception for that rule, which is if you own a house and you're paying a 30-year installment on it, then you pay the account on these installments. You have to put the installments in your calculation. And if you have, like, investments in certain issues where you are not gaining the money from the investment itself, for example, you have a house here that you're renting. You don't count the value of the house before you pay the zakat for it, but you do count the income that you get from the rent after you deduct all the expenses that come out of it. And that goes for all the other issues of that sort, including, like, inheritance. If someone inherited some money, then we have an exception that he could use the amount that he inherited and then wait another year until completed 1 year before he paid the zakat on it, or he could add it to his general money that he paid the zakat, and that would be better for him to do so. And as far as people who get their salaries or have their private work, like doctors, lawyers, and so on and so forth, the easiest way to calculate this is to look at the end of the year, how much money you have left over, and then you calculate your zakat. And it is permitted to pay the zakat early, but it's not permitted to delay paying the zakat. Once you have the minimum of the zakat, the amount, and you have the duration already passed by, then you have to pay the zakat on that money. You cannot delay it, but you can pay it ahead of time. And all of you know it's 2.5% from the amount of money once it reached the minimum and it has the duration. And Allah Azza wa Jalla, the Almighty, did not leave where we spend the zakat money on to our own desires to decide where we're going to use it for. Allah Azza wa Jalla specified 8 areas where we can divide, where we can spend the money, and all of you know it, the poor, the needy, and so on and so forth. But Ibn Qayyim, he has divided those 8 categories into 2. He said the first one, of you give to those who are in need, like the poor and the needy, and so on. But the other one, for a benefit that you can gain out of it, like for those who have mu'allaf taqrubun, the ones who have soft heart to Islam and don't have a ground seen toward Islam, for the sake of Allah. The other thing that we have to talk about is that the zakah, there's 2,000 people who have no share in the zakah, who have not yet any share in the zakah. The rich, of course, but the rich, and the ones who are powerful and capable of working, who physically can work and provide for themselves. So people do not get lazy and they don't just stay poor, and they are healthy and capable of working. Islam always encourages people to work and to be in the shaykh and not to be lazy. And it is, of course, the question is, can you give the zakah to the needy from your family or relative? Of course you do. Actually, give some of the reward, you're paying the zakah, and also you get the reward of the relationship or the kinship, and this is a more prior in paying than the other people that you don't know. To pay the zakah for the relatives who are in need, it's better than to give it to someone else in your society. And the zakah is always given in the area where the money or the wealth exists. Of course, because the poor always look at the wealth of those who are in their area. So when you give it to them, that will verify the source of both the giver and the one who have to own the money and those who are receiving it. And the Sheikh talked about, he gave an example that when Mu'adh ibn Jabal, when he went to Yemen, and the Prophet had put him as responsible for that area, and he stayed even after the Prophet died, and after Umar, Abu Bakr, and he stayed with Umar. And one time, he sent one third of the zakah revenue to Umar ibn Khattab, who got angry, and he was questioning, why did he send that money? And he replied back by saying, I did not find a single person who could receive or who could accept this money. And the following year, subhanAllah, he sent the whole zakah money, because there was no one in Yemen at that time who was in need of the zakah money. And that tells us that you can take it to other needs from other areas when it's already satisfactory in the area that you're in. And the last one that Sheikh has talked about, that there's a difference between the law of Allah Azza wa Jalla and the laws of the land, of any land that you live in. Allah Azza wa Jalla ordered us to bring zakat, and law of any land order you to pay taxes. And there's a difference between zakat and taxes. If you pay taxes, that does not stop you from paying the zakat, and vice versa. The zakat is ordered by Allah Azza wa Jalla Almighty, who clarified where it's going to be spent, where the taxes is taken, is ordered by the society in order to come back to some benefits to the society. But there's a difference between them. One of the same ones does not stop you from paying the other. It is obligated to pay for the benefits. To pay the zakat of Allah Azza wa Jalla, regardless of what you have paid in the zakat, and the taxes, may Allah inshaAllah make us among those who will perform and pay the zakat, and Allah Azza wa Jalla will be pleased with us and to accept from us and be forgiven our sins.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم نسعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعله ولك منا. اللهم اجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل شبهتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنه دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك خشيتك بالغيب والشهاده، وكلمه الحق بالغضب والرضا، والقصد بالفقر والغنى. اللهم انا نسالك نعيما لا ينفد، وقره عين لا تنقطع. اللهم انا نسالك الرضا وابعاد القرار. اللهم انا نسالك برد الحياه بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم دليلنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا الى ما صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس. اشف وانت الشافي. لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ابرم لامة نبيك امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويتاب فيه على اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك باعدائك واعدائهم فانهم لا يعجزون. اللهم ارنا فيهم عجائب الكبرى انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والاحياء منهم والاموات انك يا مولانا تسلم قريب مجيب الدعوات. امين امين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم الحمد لله. تقربوا إلى الأمانة وأن إخوانكم في الخارج تقربوا.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.